أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى الصورة الثانية من هذه المسألة، وهي ما لو تلف الثوب تحت يد الأجير، أو أتلف، أو تقول أتلف الأجير، لكن مع تجاوز الحد المأذون به، عفوا مع عدم تجاوز الحد المأذون به، لأن إذا كان مع تجاوز الحد المأذون به هو الذي أشرنا له في الصورة الأولى، وقلنا بأن الضمان ثابت على مقتضى القاعدة وللروايات الخاصة. أما إذا لم يتجاوز الحد المأذون به في الغالب، أثر ذلك مثلا الثوب اللي هو قطعة القماش، مجرد ما بعضه عم ينشر في هذا الثوب عم يفرط منه، أخذ بالتمزق، كان باليا إلى هذا الحد، فهل يضمن فيه أو أنه لا يضمن؟ قلنا بأن المشهور ذهبوا إلى الضمان، وقالوا بأنه يكون ضامنا في الغالب. وذلك وذلك، أما أولا لصدق الإتلاف في أمره، لأن هذا التمزق الذي حصل في إقصاء الثوب وتفقيد هذا الثوب، وبالتالي تلف هذا الثوب مستندا إلى نفس فعل الأجير، مجرد أن نشر هذا الثوب فتلف الثوب، هذا التلف مستندا إلى فعله، فيصدق عليه حينئذ الإتلاف. صح، مش قصده الإتلاف، قصده نشر الثوب في الله، لكن هذا المقدار يصحح احتساب الفعل إليه، لأن الإتلاف ليس من العناوين القصدية التي يكون بالإرادة والاختيار مدخلا فيها، بل هو عنوان واقعي حسب صدق العرفي في الذي ينتسب. هذا أول. ثانيا، الروايات التي بأيدينا، لا سيما صحيحة الحالة التي ذكرها الماتن قدس الروح بإطلاقها، تشمل صورة ما لو كان حينئذ تلف الثوب المنتسب إليه مع عدم تجاوز الحد المأذون به، يعني حينئذ لم، حيث حكم الإمام عليه السلام بتضمين الصباغ وتضمين القصاري، فترك الاستفصال بالنسبة إلى أن هذا التلف مع تجاوز الحد المأذون به أو من دون تجاوز الحد المأذون به يمكن أن تمسك حينئذ بعموم ذلك ليشمل كلتا الصورتين، صورة تجاوز الحد المأذون به وعدم تجاوزه في الحد. لأنه تجاوز الحد المأذون به كما مر معنا بالأمس، بيجي لهذا الثوب القصار بده بيقعد بيفرك وبيدلك بيدلك فيه تدليكا عجيبا غريبا إلى الحد الذي يؤدي إلى تمزيق الثوب. هون فقط عن تجاوز الحد المأذون. مرة أخرى لا، يمكن بس بعضه عم ينشر أو طرحه بالماء إذن تمزق، فلم يكن تجاوز، أو فرك ودلك خفيفين حينئذ جدا، يعني حتى أقل من المتعارف ودون المتعارف في مراحل ومراتب، ومع ذلك تلف هذا الثوب لكونه باليا مثلا هذا الثوب. فهنا يحكم الضمان بناء على العموم والإطلاق إذن في الأدلة التي أثبتت الضمان بهذه، ليش؟ لأنه قال إنما أعطيته إياه ليصلحه فأفسده في أرضه، أعطيته إياه لحتى حينئذ يغسله، لحتى يفصله، لحتى إلى آخره فأفسده. وأمثال ذلك حينئذ بالنسبة للكحال، عم يحط له كحل عمال عيونه مثلا، ومن هذه حينئذ البيطري أيضا أدى إلى عرج ظاهر بالنسبة للأرداف في القرية، فهم بده يضمن أنه أعطاه ليصلحه فأفسده، أفسده سواء في إفساده إياه تجاوز الحد المأذون أو لم يتجاوز الحد المأذون، هذا هو مقتضى إطلاقات حينئذ تلك الأدلة. فالقاعدة والعمومات حينئذ تساعد على الضمان وعلى ما ذهب إليه المشهور من الحكم بالضمان فيه، إلا أن هنا جملة من الأعلام، منهم السيد الحكيم أيضا في كلماته، السيد الإمام السيد البيجاني، وأيضا بعض من تأخر ومنهم المات الذي استشكف. في ذلك أن يكون الحكم هنا في المقام الضمان. هلأ ليش ما فيش ضمان؟ يمكن ويمكن ويمكن كما سوف ترى. يمكن أولا، وهذا اللي حاول السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه يتحلل منه، بيحاول يصور للواضحات مرات ويعمل منها شيء غريب، وذلك بعدم صدق الإتلاف يعني على فعل أجير. فبالتالي عموم على من أتلف مال الغير فهو له ضامن لا يكون شاملا. فحاول حينئذ المناقشة في ذلك، توضيح المناقشة أن الأجير يكون بمثابة الآلة بيد المستأجر، ذاك آمر وهذا مأمور، عملا بعموم أوفوا بالعقود صار حينئذ لا حول له ولا طول فيها، فصار بمثابة الآلة بيد المستأجر، وحيث أمره المستأجر مع علم أو من دون علم المستأجر بالوضع الذي بلغه الثوب، يعني أنه كان باليا بشؤون أهله، وأمره بغسله مثلا بقصارته أو إلى آخره، وصار إلى معالجته بالشكل الطبيعي والمتعارف ولم يتجاوز الحد المتعارف ذلك وذلك الثاني، وأدى هذا الذلك والفرق في الثوب أدى إلى تلافه وأدى إلى تنظف في البيت. فهنا حينئذ لا شك ولا إشكال أنه ليس الإتلاف فعل الأجير وإنما هو فعل المستأجر. يعني كيف إنه يعني ما عمل شيء الأجير؟ لا عمل شيء، صح هو فعل الأجير مباشرة، بس فعل المستأجر بالتسبيب بالمباشرة والتسبيب. ولما كان الأجير هو الآمر في البين فيكون، ولما كان عفوا المستأجر هو الآمر والأجير هو المأمور في البين فيكون الأجير بمثابة الآب لا بيد المستأجر. فإذا كان بمثابة الآلة بيد المستأجر فيكون فعل السبب أقوى من المسبب والمباشر. فإذا كان فعل السبب أقوى من المباشر فيسند ذلك الفعل إلى السبب، فيكون المتلف هو الآمر وليس المتلف هو الذي باشر، لأن المباشر كان بمثابة الآلة في الفعل. إذا اللي أفاده السيف يعني وكأنه إذا عم يعمل يعني لا حول له ولا طال من باب انه عم يعمل او اوفوا بالعقود، هنالك امر وفاء بالاجاره، ومضمون الاجاره هنا لابد وان يصب منفعه عمله في العين، وبمجرد صب منفعه العين في العمل في العين حتى بالمراتب الخفيفه للدلك والفرك في هذا الثوب ادى حينئذ الى تلف ذلك الثوب في العين. فهذا التلف لفعل الامر وليس لفعل المباشر، بفعل المسبب وليس بفعل المباشر في البين. لو أغرى مثلا طفلا أعطاه مثلا مالا وقال له يلا روح مثلا اتف مال فلان مثلا أو أضرب النار في مال فلان في البين، هنا ما بيقول الطفل هو اللي أحرق مع أنه هو المباشر، واضح أنه بيقول اللي أغراه بذلك واللي يعني السبب، ليش السبب هنا أقوى من المباشر في البين. فحينئذ عدم صدق انتساب الإتلاف إلى الأجير من باب وإن كان مباشرا من باب أقوائية السبب على الفعل المباشر في البيت، فيكون التلف فعل الآمر لسبب في ذلك وليس فعل المأبور الذي باشر هذا العمل في البيت. هذا يعني أوضح. إذا رجع من الآب رحمة الله عليه وسمع العبارات يقول لي أجرك الله أنك عبرت المطلب دي وزيادة فيه. هذا الكلام جوابه واضح فيه فرق الوجدان بين مثلا ما يكون المباشر بمثابة الآلة وبمنزلة الآلة وبين حينئذ الأجير فيها. وإن شئتم قلت أن فرق واضح ما بين الصغير فيما لو طلب منه ولو بإغراء فيه، طلب منه الكبير العاقل المدرك طلب منه فعلا ما مثلا فعل تعدي على الغير إحراق لمال الغير، وبين فعل الأجير بطلب وبأمر المستأجر وعملا بعموم أوفوا بالعقود فيه. هنالك لصغاره وعدم إدراكه، حتى أن في الروايات أن عمد الصبي خطأ في البيع. حينئذ ينظر إلى المسبب والآمر اللي أغراه واللي يرغب في البيع، واضح؟ وعم نعبر بالإغراء مثل الحال بالنسبة للكلب الصيد الذي حينئذ يعمل يتحرك بالإغراء، وهكذا. وإذا الطفل ما عنده لا مدركات حينئذ يتعقلها، وحرمة وضعية لمال الغير، وعدم جواز تكليفي ولا شيء، لا. إذا دفد جيبته بقرش بقرشين بدرهم بدرهمين، يغري به ويأمره بروح، ساعة الفعل ينسب إلى المسبب وليس إلى المباشر فيه. هذا حقيقي إذا يكون صحيح. ليش؟ لأن الطفل يكون بمثابة الآلة في البيت وبمنزلة الآلة، فيكون الفعل مستند إلى المسبب وليس إلى الآلة. لو بآلة جرحت شخص لا يقال أن الآلة هي التي جرحت، وإنما يقال أنت الذي جرحت. والحال هذا لا يمكن أن يصدق على الأجير مع المستأجر في البيت. ليس نسبة الأجير إلى المستأجر نسبة الآلة إلى صاحب الآلة، حتى ينسب الفعل إلى صاحب الآلة ويتجاهل ويتغافل في ذلك نفس حينئذ الآلة في البيت. لا، اختيارية حينئذ الأجير حاصلة فيها. وإذا ما كانت هذه الاختيارية حاصلة، مش الاختيارية اللي إلى مدخلية في صدق الإتلاف، لا، نحن إلى الآن ومبارح وبعدين نقول أنه لا يشترط في صدق الإتلاف الاختيار والقصد. ليش؟ من العناوين الواقعية وليس من العناوين القصدية في أبعد. لكن في تصحيح في مقام أنه هل هو مسلوب بالإرادة بحيث أنه ينزل منزلة الآلة، لأن الآلة ما إلى اختيار ما إلى قصد في البيت، فلذا لا يكون الفعل فعلها وإنما يكون فعل صاحب الآلة في البيت المسبب. هنالك نقول السبب أقوى من المباشر في البيت، فينسب الإتلاف إلى السبب دون المباشر، فلذا مش رح نضمن السكين اللي هي الآلة، وإنما نضمن صاحب الآلة أو اللي ارتكب حينئذ التلف ببركة تلك الآلة، وما يكون بمنزلته، مثل الطفل مثلا فيما لو أغراه الآمر في البيت. ولكنه في مسألة المستأجر والأجير ليس حينئذ الأجير لا آلة ولا بمنزلة حينئذ الآلة، إنما مستقلا في إدراكه وفي اختياره في البين، بحيث يصح انتساب الفعل حينئذ إليه في البين. واضح؟ نعم، لو كان مسلوب الإرادة والاختيار حينئذ مطلقا بحيث كان بمنزلة الآلة، ساعتها بنقول أن الفعل هو فعل المسبب وليس فعل المدرس، لا، هو مستقلا ومدركا ولا ربط له في تحركه. نعم، هو تحرك من عملا بعموم ألفاظ العقول، مش بشيء آخر، يعني مش بداعي العبث في مال الغير لغرض إتلافي، وإنما عامل بعموم أوفو بالعقود. لكن هذا حتى بالصورة الأولى الأمر كذلك، هو انطلاقا من أوفو بالعقود دلك دلك تدليكا شديدا، وفرك ذلك الثوب فركا شديدا جائزا به للحد المأذون والمتعارف، أدى إلى تلفي في البيت، فاستند التلف إليه. وحتى في صورة أن يكون حدا مأذونا وبحد المتعارف الطبيعي وتلف الثوب، سوف يستند تلف الثوب حينئذ إليه في واضح. يعني كونه خارج عن الحد المألوف أو ضمن الحد المألوف في البين لا يجعل، لا يصحح الانتساب وعدم الانتساب فيها، بل في كلا الصورتين سوف يكون هذا الفعل مستندا حينئذ إلى المباشر. واضح؟ يعني يصح انتسابه إلى المباشر في البين، وإن شئتم قلتم هنا للإرادة والاختيار مدخلية في عدم جعل السبب أقوى من المباشر، لمنع انتساب الفعل عن التلف إلى المباشر، وتحميل حينئذ التلف وتبعات التلف عن الضمان بالنسبة إلى السبب في البين. لا أقوائية هنا للسبب على المباشر في البين، فينتسب الفعل إلى المباشر. هذا ما يفكر هذا الرجل. فدعوى أنه لا يصدق الانتساب، مش أنه ما فيش إتلاف، في إتلاف، بس الإتلاف مش بس ينتسب إلى المباشر اللي هو الأجير، وإنما ينتسب إلى السبب اللي هو المستأجر اللي هو أقوى من المباشر. هذه الدعوة وإن صدرت من بعض الأعاظم لا يصغر إليها. فهذا الوجه فدفي. ننتقل إلى وجه آخر، نعترف مسبقا ونسلم مسبقا بوجدانية تفكر، نسلم مسبقا بوجدانية أن الإتلاف ينتسب إلى فعل إلى الأجير في البيت، وأن الأجير فعلا هو اللي أتلف، هو اللي صدر منه ذلك، يعني هذا تفتيت وتمزيق الصاب صدر من نفس الأجنبي، إما نتيجة نشر هذا الصاب كان نطو هذا الصاب نطو بنشره، وإذا ببعض الأسباب البالية ترون في ذلك، أو لا بمجرد طرحه بالماء أو تحريكه تحريكا خفيفا جدا يجاز ذلك حينئذ النشر. مجرد أن يكون فعله ضمن المتعارف وضمن المأذون لا يلغي انتساب التلف حينئذ إلى المباشر في الفعل، طالما أنه كان بكامل وعيه وبكامل التفاته واختياره وقصده في الفعل، ويجعل بالتالي التلف منتسب إلى السبب. فهذه بدنا نطلع منه في وجدانية أن هذا الفعل ينتسب. طيب إذا انتسب الفعل إليه لابد أن نحكم بالضمان، نقول لا ليس دائما البتة لابد من الحكم بالضمان فيه، بل هنا نكات أخرى لابد من التوجه إليه. النقطة الأولى وهو هذا الوجه الثاني، وإذا موجود في كلمات بعض الأستاذ السوزواري في المهذب والأستاذ صادق بفقه صادق موجود في الكلام تراجعه. لو هلأ مثلا على سبيل الفرض أن استأجرت سيارة مثلا من الشيخ عبد العزيز، واضح استأجرت سيارة وخدتها مثلا لشهر، وهي السيارة بدي اطلع وروح واجي فيه. في هنالك استهلاك حينئذ للعين، ببعض المحلات قد يكون في تلف لوصف الصحف، وهذا التلف لوصف الصحف كان حينئذ شو بفعل ومع ذلك لا يكون مضمون، مثل شو مش اني روح اعمل حاجز حادث فيها، لا بدي امشي بالسيارة، طب هودي الدولاب يمكن بعده جيبه جديد للسيارة، مشيت شهر بهالدولاب بطرقات مثل طرقاتنا رح يؤدي الى استهلاك حينئذ، هذا الدولاب جديد مثلا ب خلينا نفترض ب 90 درهم 100 درهم، اذا كان مستعمل وبعد فترة راح يكون مثلا بنص من القيمة مثلا 50 درهم في ألف، طيب هذا نصف الصحة زال عنه، وبالتالي صار في نقص بقيمة هذه الدولاب بمقدار مثلا 50 درهم على كل دولاب مثلا صرفها، فهل يكون المستأجر ضامنا في ألفه أو أنه لا يكون ضامنا لذلك؟ هذا الكلام الذي بإذن يأتي في المقدار. تارة يكون طبيعة الإيجار سواء في إيجار الأعيان أو الأعمال، نحن هون عم نمثل إيجار الأعيان المثال، ومنه يتضح الأمر لا فرق بينهما. تارة بدي فوت مثلا أسكن بهالبيت، السكن بالبيت لا بيؤدي حينئذ للاستفادة والسكنة، لا يؤدي لا إلى استهلاك الحيطان، إلى استهلاك السقف، إلى استهلاك أي شيء. يمكن في استهلاك فلنفرض لي مثلا المرافق الصحية ودخول إلى آخره، أما أن يكون في استهلاك وتآكل وتقادم الزمان على الحائط أو على السقف أو على الأرض هذا ليس له معنى، خصوصا إذا ما كانش حاطط فرش فيها ما فيش عنها شيء. مرة أخرى لا، طبيعة استيفاء المنفعة في باب الإجارة يؤدي إلى استهلاك حينئذ تلك العين. التفت إذا كان الاستهلاك مؤدي إلى فناء تلك العين بالكلية، إذا كان الاستهلاك يؤدي إلى فناء تلك العين بالكلية هون ما بتصحش. ليش؟ للنقطة اللي مرت معنا أنه كل ما صحت عاريته تصح إجارته فيها، وهون إذا الشيء بدك أنت تنتفع به وبيؤدي انتفاع به إلى ذهاب العين، مثلا أنا ما فيني أجر رغيف قوس. ليه؟ لأنه الانتفاع برغيف الخبز بأي شيء لا بدي شم ريحته ولا شيء، الانتفاع هو بأكله، وأكله بيؤدي إلى استهلاك وفناء العين، فلا يبقى عندنا عين مع استيفاء المنفعة. فلذا الإجارة لا بصح عاري ولا بصح إذا إجارة، قرض بصح بيقول له عيرني رغيف الخبز قصده اقرضني مثلا رغيف الخبز، مش قصده إنه العاري بمعنى العاري في البحر. هذا المطلب. أما إذا كان لا استيفاء المنفعة في استهلاك حينئذ للعين لا بالحد الذي تزول فيه العين، وإنما يزول فيها وصف من أوصاف العين كوصف الصحة في قلبه، قلنا لا شك ولا إشكال أن الإجارة حينئذ من جهة صحيح ما فيها أي شيء لأنه عين باقية مع رغم استيفاء المنفعة، لأنه بيستهلك وصف من أوصاف العين اللي هو وصف الصحة مثلا أو وصف الكمال، ولا يؤدي إلى انتفاء وتلف العين. إذا من جهة أخرى لا يكون المستأجر ضامن للمؤجر، أعني لصاحب العين ضامن هذا الوصف الذي استهلك. لا، ما في إتلاف، قطع في إتلاف في البيع. طيب ليش مش ضامن؟ ليس ضامنا لما كان الإذن الصادر من صاحب العين من المؤجر. ليش؟ لأن المؤجر وقت اللي أجروا هذه العين، واضح، اللي هي عبارة عن سيارة مشتملة على دولي، واستأجرها مش لحتى يصفها بالكراج، استأجرها لحتى يستطرق بتلك السيارة ويقضي بها شؤونه ويذهب جملة ويسرة في أبين، وهذا بالتالي سوف يكون استيفاء المنفعة مؤدي إلى استهلاك حينئذ وصف الصحة ووصف الكمال بالنسبة لهذه الدواليب اللي هي من جملة تلك العين المستأجرة فيها. فالإذن إذن بالإتلاف، واضح، إذن بالإتلاف ولو وصف الصح، لأنه إحنا سواء كان إتلاف إتلاف كلي ولا إتلاف جزء إتلاف كل أو بعض في البيت، على كل حال الكلام أنه يضمن هذا الكل أو ذاك البعض أو لا يضمن. هنا لما كان الإذن بأن يستوفي المنفعة عملا بعموم أوفوا بالعقود هو إذن بإتلاف الإذن، ذلك الوصف وصف الصحة أو وصف كمال الكتاب، لا يكون المستأجر ضامن للمؤجر بإذن هذا الوصف الذي انتفى عن تلك العين نتيجة استيفاء المنفعة من تلك العين فيها. وإذا أنا الطبيعي إذا لأي شيء حينئذ نخلص من خلاله، نخلص من خلاله إلى أنه في كل مورد، في كل مورد كان الإيجار مستلزم، لأن الإيجار بالتالي تعني إذن صاحب العين بأن يستوفي المستأجر المنفعة، مش استأجر بذل الأجرة هكذا، إنما بذل لغرض استيفاء المنفعة. وكان استيفاء المنفعة من العين ملازما مع انتفاء وصف ومع تلف وزوال وصف كمال ووصف صحة في البين، في مثل ذلك يكون إذن بإتلاف ذلك الوصف أو إذهاب ذلك الوصف، فلا يكون ضامنا حينئذ لذلك الوصف. ليه؟ لما كان الإثم. وهذا يعني أي شيء؟ أن الموضوع في أدلة من أتلف مال الغير فهو له ضامن مركب من جزئين، الجزء الأول اللي هو الإتلاف، والجزء الثاني هو عدم الإذن في البيع. في مقامنا الإتلاف موجود، ولكن الإذن أيضا شو موجودا في البيع. فعمات من أتلف مال الغير فهو له ضامن لا تشمل المورد بوجه من الوجوه في البيع. حكي مشلبا وعلى وفق القاعدة ويوصلنا لغرضنا في البيع. أما نجي نقول لا ما في عندنا إتلاف، هذا يعني هذه خلاف الوجدان، دعوة فيها نوع مكابرة. لا، في إتلاف انتسب إلى المباشر، أعني الأجير في البيع، ولكنه هذا الإتلاف كان حينئذ مأذونا به في وقت اللي هو سلطوا على تلك العين. حينما سلط المستأجر الأجير على تلك العين لغرض قصارتها وتنظيفها في البيع، وصار إلى التدليك الخفيف، نشرها على برفق في البين وطرحها بالماء أيضا برفق، ما جابش عصاي وصار اسمه، ولا حط على حجر على صخرة وصار يقرعها ويؤنبها مثلا بالمهباجة مثلا عصاي، لا لا، إنما هو برفق صار شو ينظفها، وأدى ذلك إلى تلفها. إذا إذن حينئذ ذلك بالمقدار المتعارف هذا لا بأس به فيه فيكون تفكوا. هذا لا يرد في الصورة الأولى. ليه؟ لأنه في الصورة الأولى كان ذلك خارج عن حد المتعارف، والفرق كان زائدا وأزيد من الحد حينئذ المأذون به في العين. فلذا أي تلف سوف يلحق بالعين نتيجة هذا الفرق والتدليك الخارج عن المتعارف والمألوف يكون حينئذ مضمونا له بلا أي إشكال إذا أدى إلى تلف. ليش؟ لأنه صادق انتساب التلف إلى المباشر في البيع. لكن هل يوجد حينئذ ما يمنع من ضمانه اللي هو الإذن أولى؟ في صورة أن يكون صب المنفعة بالعين بالشكل المأذون والمتعارف، حينئذ ما فيش ضمان. ليش؟ لما كان الإذن. الإذن بصب المنفعة بالعين، إذن بتلفها إذا كان بالحد المتعارف، أما أزيد من ذلك لا. هذا اللي يكون فرق بين الصورة الأولى والثانية. إن قلت، إن قلت، طيب هنا الإذن صدر بلا شك، ولكنه الإذن صدر لكن مع شرط سلامة العين وعدم تلف العين، يعني الإذن له سقف. وإن شئتم قلتم أن المستأجر الآذن ليس حينئذ سفيه، إنما عاقل من العقلاء في البيت. فبالتالي إذا أذن للغايب بده ينظف الثوب، مش بده شو يطف الثوب، بده يختن ابنه، مش بده شو يقضي على ابنه في البيت. فهو الإذن مشروط، يعني له سقف وشرط، اللي هو شو سلامة تلك العين وعدم تلف. بحيث لو تلفت تلك العين لكان حينئذ يكشف عن انه لم يكن هو الاذن، لانه في عندنا اذنان، اذن مصاحب مع بقاء العين، واذن مصاحب مع تلف العين. مع تلف العين ما في عنده اذن، وانما الاذن مشروط بسلامة العين وبقاء العين وعدم تلف. فلو تلفت العين يكشف عن انه لم يكن هنالك الاذن الذي على اساسه خرجنا عن قاعدة من اتلف مال الغير فهو له. أن القاعدة أن الإتلاف يقتضي التضمين، انتساب الإتلاف إلى المباشر أعني الأجير يقتضي تضمينه في البيت، خرجنا عنه بالإذن. إذا ما كان الإذن من رأس مقيدا بصورة بقاء العين وعدم تلفها، ففي فرض تلف العين لا إذن في البيت. واضح؟ فسوف حينئذ في المقام ما لا يكون هنالك الإذن الذي على أساسه نخرج عن عموم من أتلف من الغير فهو له ضار، بل الصحيح التمسك بإذن ذلك. هذا الكلام لا يصح. ليه؟ وذلك لأن هذا يعني تقييد الإذن من رأس بصورة وجود العين، تقييده في البين، هذا خلف الفرض اللي نحن عم نحكي فيه. لا سيما إذا كانت العين عين بإذن بالية، عين مترهلة مهرهلة إلى آخره. واضح؟ بحيث أي معالجة حينئذ في تلك العين سوف يؤدي ويفضي إلى تلف تلك العين فيها. فأن يكون الإذن مشروط بسلامة العين وعدم تلف العين هذا خلف حينئذ فرض، هذا من جهة. واضح؟ من جهة أخرى رب قطعا هو عاقل وليس حينئذ سفهي في البيت، وليس سفيها، وعقله حينئذ يستدعي ويستوجب أن يكون عنده نظر مع سلامة العين. بس سلامة العين التي أخذت في ذلك الإذن بمثابة الداعي والغرض، وليست بمثابة الشرط في الإذن. وفرق بين أن تكون شرطا في الإذن فتكون خلف الفرق، وأن تكون هي الداعي الذي حملته حينئذ على ذلك. يعني صح هو عم يأذن، بس مش عم يأذن مطلقا، وإنما في فهذا كداع، ولا يصلح الداع أن يكون قيدا في ذلك الإذن كما أشار. هذا الوجه، هذا وجه صحيح سليم به حينئذ نحكم بما أفاده الماتن قدس. هنالك وجه ثالث يتراءى من كلمات المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه في إجارته، وهو أن المورد أصلا لا يصلح لأن يكون مشمولا لتلك الروايات. يعني من أعطي مثلا ثوبا ليصلحه فأفسده فهو له ضامن، هذا أن يكون الثوب قابل للإصلاح ولأن يعني محل للإصلاح والإفساد. أما إذا كان الثوب خالصا لوجه الإفساد في البيت ما فيه جهة صلاح، فحينئذ لا يكون مشمول لتلك الأدلة. فمن جهة الأجير لم يحقق المتعلق له إصلاح الثوب، ومن جهة أخرى تلف الثوب واستند الإتلاف إلى فعله، فيكون حينئذ شو ضامنا في البين إذا كان صالح له قابلية الإصلاح. أما إذا لم يكن له قابلية الإصلاح أصلا الروايات لا تكون حينئذ شاملة، لأنه شيء فيه إصلاح صلاح وفساد تجي للصلح تقوم تفسده أنت في البيت الطب. أما إذا شيء خالص لوجه الفساد يعني ما فيه حتى جملة الصلاح فحينئذ فيما لو أتلفه تلك الروايات حينئذ مش معلوم أنها بتضمن إذا في شيء قابلية الصلاح. أما إذا متمحض لوجه الفساد فلا يتم هذا الكلام. إذا بتوضيح وتتمة مع نقاش فيه يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.